والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في إمكان تصحيح الإجارة الثانية فيما إذا أذن المالك بعد الإجارة أذن بتلك الإجارة وأسقط الحق أو الشرط الذي كان له على المستأجر الأول بأن لا يسلم العين لغيره للاستيفاء أو لا يؤاجرها من الغير، هل يمكنه أن يصحح أو لا يمكن؟ قلنا أنه تارة في الصورة الأولى وهي صورة تقيد مورد الإجارة بخصوص المنفعة المستأجر المنفعة المستوفاة من قبل المستأجر الأول، يكون تصحيح الإجارة الثانية من قبل المالك تارة يكون لنفسه وأخرى يكون للمستأجر. تصحيحها لنفسه يتوقف على القول بالملكية الملكية للمنفعة الثانية المتضادة مع الأولى، لأن استيفاء المستأجر الثاني مضاد مع استيفاء المستأجر الأول، وأن يكون ملكا له وأن تصح إجارة المتضادين. وسوف يأتي أنه إما لا ملكية أصلا لكلتا المنفعتين المتضادتين كما ذهب إليه بعض، أو على الأقل لا ولاية ولا قدرة شرعية له عليهما، فلو آجر أحد إحدى المنفعتين لا يمكنه أن يؤاجر الأخرى المضادة مع الأولى، لا هو يؤاجر ولا بالإجازة يؤاجر، لا فرق من هذه الناحية، تقع الإجازة باطلة، إلا أن يفتح الإجارة الأولى ولو بالإقالة فيصح حينئذ أن يجيز الإجارة الثانية وتقع له. وأما الإجازة للمستأجر الأول بأن يجيز الإجارة الثانية وتقع للمستأجر الأول كما هو الإجارة كانت له أيضا في البداية، هو آجر لنفسه، فهذا يبتني على مسألة من باع شيئا ثم ملكه، بناء على أنه مالك للمنفعة الثانية أيضا يمكنه أن يملكه للمستأجر، فيكون فيملكه المستأجر بعدما آجر فيدخل في تلك الكبرى. هذه في الصورة الأولى. وأما في صورة الاشتراط لا صورة التقييد، الصور الأخرى الثلاث، لو قيل في بعضها بالفساد فساد الإجارة الثانية وبطلانها هل تصح؟ هذه أيضا لا بد من ملاحظة وجه البطلان. فتارة يكون وجه البطلان ما ذكره في المستمسك في الصورة الثالثة التي قلنا أنه لو تمت تأتي في الصورة الرابعة أيضا، من أن المنفعة التي يستوفيها المستأجر الثاني منفعة محرمة، لأنه لا يجوز له أن ينتفع ويستولي على العين، وتبطل لأنه يشترط في صحة الإجارة إباحة المنفعة. هذا الواجب للبطلان بعد إذن المالك في الانتفاع، انتفاع المستأجر الثاني في الإجارة الثانية، هذا الواجب لا يقتضي البطلان، يعني يقتضي تصح الإجارة الثانية، ذلك لأن الميزان في شرطية إباحة المنفعة شرطيته حين العمل، حين العمل لا بد أن يكون مباحا، وبالإجازة اللاحقة يستكشف أن هذه المنفعة حينما آجرها مالكها أملكها مالكها وهو المستأجر الأول للمستأجر الثاني في لوح الله كان في وقت العمل مباحا، فحينئذ مثل هذه الإباحة الواقعية في وقت العمل كافية لتصحيح الإجارة، بل تقدم فيما سبق أن أصل الإباحة الشرطية إباحة المحل إباحة المنفعة لم يكن عليها دليل حسابي. إذن فالمنفعة مملوكة للمستأجر الأول الذي آجرها كما هو المطلوب، لأن الشرط لا يقيد، مباحة في الواقع، وإن كان هو يتصور أنها من المحرمات، قد يتصور أنها محرمة، تكون الإجارة صحيحة. يعني الإذن اللاحق من قبل المالك يرفع الحرمة في وقت العمل، وبارتفاع الحرمة في وقت العمل ينكشف صحة الإجارة الثانية من أول الآن. وكذلك لو كان المدرك للبطلان ما ذكره بعض الأعلام من أن الأمر بالوفاء بالإجارة الثانية مع الأمر بالوفاء بالشرط لا يجتمعان لأنهما متضادان، فإنه لو أذن بعد ذلك بعد الإجارة أذن المالك، حينئذ الأمر بالوفاء يمكن أن يشمل هذا العام، بل ينكشف من أول الأمر أن الأمر بالوفاء كان شاملا، باعتبار أن الميزان في الوفاء القدرة على التسليم والقدرة على الوفاء في وقته لا من حين العقد، لا يشترط أن يكون حين العقد قادرا على الوفاء. فمن يؤاجر شيئا لشخص دارا مثلا من الشهر القادم لشخص وهو الآن غير قادر على أن يسلمه الدار لأن الدار بيد شخص آخر ثالث، لكن في ذاك الشهر الذي هو وقت الوفاء قادره، إجارته تكون صحيحة. هنا الإشكال كان من ناحية حرمة التسليم وعدم إمكان التسليم، فلا لم يكن يمكن الآن بالوفاء، وإذا كان في علم الله هذا فيما بعد سوف يجيز المالك، إذن فسوف يكون في وقت الاستيفاء وقت ما يريد المستأجر الثاني أن يستوفي هذا قادر على الاستيفاء قادر على الوفاء، فتشمله أدلة الصحة أدلة النفوذ، لا وجه لأن لا يشمله دليل النفوذ والصحة. إذن فهذان الوجهان يرتفعان بإذن المالك بعد الإجارة، حينما أذن ينكشف أنه يمكن الوفاء حينئذ، يمكن التسليم، فلا يكون حينئذ محذور من هذه الناحية. وإن كان وجه البطلان بطلان الإجارة الثانية ما ذكره السيد الماتن كأحد الوجهين في الصورتين الثانية والثالثة، من أن الشرط شرط الفعل يوجب حقا، حق الشرط يثبت للمشروط له على المشروط عليه، فيكون تصرفه وإيجاره حينئذ رافع منافيا مع هذا الحق، نظير حق الرهن مثلا، حق الرهانة المانع عن جواز عن بيع المالك مثلا رغم أنه مالك لأن بيعه مناف مع حق الاستيفاء والرهانة، فما دام هذا الحق يفوت بالتصرف لا ينفذ التصرف، التصرف الذي يكون منافيا ومفوتا لحق الغير يكون مثلا غير نافذين. إذا كان هذا هو الميزان، هنا أيضا بعدما يسقط هذا من له الحق وهو المالك حقه بعد سقوط الحق، حينئذ لا يكون هناك منافات بين نفوذ المعاملة ونفوذ الإجارة وبين ذلك الحق، فيشمله دليل الصحة. دليل الصحة والنفوذ يشمل حينئذ هذا العاقد حق الإجارة بعد أن سقط حق المالك بإذنه، أسقط حقه الناشئ من الشارع، فلا يكون في شمول دليل الصحة لمثل هذه الإجارة منافاة مع حق شخص. وإن كان وجه البطلان ما نسبه إلى المحقق الخراساني، الشيخ المحقق الإصفهاني نسبه إلى المحقق الخراساني إلى أستاذه الخراساني، من أنه هنا يكون السلطنة والولاية غير ثابتة ويكون المستأجر محجورا عن التصرف بالشرط بنحو شرط النتيجة أو بنحو أي نحو من الأنحاء، بحيث يكون تصرفه تصرف غير الولي، نظير بيع المحجور عليه، لو باع الصبي مثلا قبل البلوغ أو قبل الرشد، أو باع مثلا المفلس، إذا كان هذا وجه البطلان فهذا الوجه أيضا يرتفع بإجازة المالك وبارتفاع الحاجر، لأن الحاجر كان ناشئا من المالك، كان من هذا الشرط، فإذا المالك أعطى هذا أسقط حقه أصبح حينئذ أذن له بأن يتصرف، ارتفع الحاجر، إلا أن يقال بأن هذا الشرط لأنه كان بنحو شرط النتيجة وهو أن يكون هذا محجورا عليه، أن يكون محجورا عليه مطلقا حتى مع إذن من له الحاجة وهو المالك، حينئذ بإذن المالك لا يرتفع الحجر. أما إذا كان الحجر من ناحية المالك، يعني أمام المالك المستأجر محجور عليه، أما مع إذن المالك لا يكون هناك حجر، والشرط أيضا ليس بأكثر من هذا المقدار. حتى لو قبلنا هذا بنحو شرط النتيجة وقبلنا معقوليته وصحته، فهو بهذا المقدار لا أكثر، يعني محجور عن تصرف آخر لا يقبل به المالك، لا مطلقا التصرف الذي يقبل به المالك لا يكون محجور عليه. حينئذ لو أذن به أذن المالك وقبل أيضا ارتفع هذا المانع، ارتفع المانع والحاج وأصبح يعني كشف عن أن هنا كان له الولاية بعد الحقيقة حينما يأذن المالك، إذن فتكون الإجارة الثانية صحيحة لا محالة. وبهذا يتضح أنه يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإذن المستأجر الأول في تمام الصور، حتى في الصورة الأولى فضلا عن صورة التقييد، فضلا عن صورة الاشتراك، يمكن تصحيح الإجارة الثانية لكي تقع صحيحة عن المستأجر الأول وللمستأجر الأول، هذا يمكن تصحيحه على تمام التقادير والصور. فما ذكره المحقق الإصفهاني في المقام حيث استشكل في إمكان تصحيحه قال لا يمكن تصحيح هذه الإجارة، وبين حتى لو أسقط المالك حقه الناشئ من الشرط بالإذن بعد ذلك لا يكون هناك صحة للإجارة الثانية، وأفاد في وجهه في وجه البطلان مطلبين، يعني عدم إمكان التصحيح أفاد مطلبين كلاهما لا يمكن تتميمهما، تتميم شيء منهما. الوجه الأول الذي ذكر قال أن البطلان غير منحصر في مانعية الحق، لكي يقال بأن المالك له حق وقد أسقط حقه فينفذ المعاملة. قال فعلى القول بغيره من الوجوه المانعة عن نفوذ الإجارة لا يمكن تصحيحها إلا بزوال نفس الشرط، ولا يمكن زوال الشرط إلا بانحلال الإجارة الأولى لينحل الشرط المتقوم به، وانحلال الأولى ولو بالإقالة موجب لبقاء الإجارة الثانية على حالها من البطلان لا خروجها عنه إلى الصحة. وحتى لو أحل فسخ الإجارة الأولى ولو بالإقالة، مع ذلك الإجارة الثانية لا تكون صحيحة، تبقى باطلة بناء على الوجوه الأخرى. ظاهر هذا الوجه هذا البيان أنه يريد أن يفصل بين القول بأن الشرط يوجب حقا للمالك فيمكنه أن يسقط حقه كحق الراهن مثلا، يسقطه فتنفذ المعاملة والإجارة لم تكن تنفذ قبلا لأن نفاذها ينافي حق المالك الشرط بشرط أن لا يؤاجر. خب إذا أسقط حقه لم تكن الإجارة منافية، إذا أسقط حقه ولو بعد الإجارة تشمله أدلة الإجارة كما في بيع الراهن، بيع المالك في باب الراهن، لو أسقط الراهن حقه فإنه هناك تنفذ وتصح البيع، يصح البيع. أما إذا كان الوجه للبطلان الوجوه الأخرى، بعض الوجوه الأخرى من قبيل التي أشرنا إليها، من قبيل مثلا أن المنفعة محلل محرمة، أو من قبيل أن الوفاء بالشرط مع الوفاء بالعقد لا يجتمعان بعقد الإجارة الثانية، هذه الوجوه لا يمكن رفعها إلا برفع الشرط، ولا يمكن رفع الشرط إلا بإلغاء الإجارة الأولى وحلها بالإقالة، وحلها أيضا لا يوجب صحة الإجارة الثانية. وهذا الكلام ظهر أنه ليس بصحيحين، الوجوه الأخرى أيضا كذلك بناء عليها لا تكون بعد إذن المالك لا تكون مقتضية للبطلان، بل إذن المالك يكشف عن الصحة من أول الآن بحسب الحقيقة، لأن من إباحة المنفعة أو مثلا القدرة على الوفاء كل هذا إنما هو شرط في وقت الوفاء لا من أول وحين العقد. فإذا أذن كشف أنه من أول الأمر كان هذا مباحا في علم الله، المنفعة التي ملكها كانت مباحة أو كان قادرا على تسليمها فلا محذورا من هذه الناحية. إذن فيكون تكون هذه هذا الوجه الأول الذي بينه لا يمكن قبوله. الوجه الثاني الذي بينه ثم هذا الذي قال ولو فسخ العقد الإجارة الأولى بالإقالة، يقول وانحلال الإجارة الأولى ولو بالإقالة موجب لبقاء الإجارة الثانية على حالها من البطلان لا خروجها عنه، لأن حلال الإجارة الأولى تؤدي إلى أن المنفعة ترجع ملكا للمالك، فإذا رجعت ملكا للمالك فحينئذ يصح بالإجازة، تصح الإجارة الثانية بالإجازة عن المالك للمالك، لأنها إجارة لمال المالك، وإن كان حينما آجر لم تكن المنفعة مال المالك، كانت المنفعة مال الغير، لكن الإجارة كانت باطلة. الآن يمكن للمالك أن يجيز تلك الإجارة الثانية لنفسه يعني، فتكون حينئذ صحيحة منه. وعلى كل حال الوجه الأول لا يمكن المصادفة. الوجه الثاني الذي ذكره مطلب كلي جاء به هنا من أبحاث المكاتب وأبحاث الأصول، قال أن مانعية الحق عن نفوذ الإجارة حق الشرع، عن نفوذ الإجارة الثانية مانعية عقلية لا شرعية، ليست هناك مانعية بدليل شرعي بل بدليل عقلي، على بيان هو يذكره في بحث الحق هناك، إن هذا إذا كان مانعا عقليا نظير امتناع اجتماع الأمر والنهي مثلا، كيف يكون تكون المانعية هناك عقلية؟ هنا أيضا مانعية الحق وأنه يمنع عن نفوذ الإجارة الثانية هذه مانعية عقلية لا شرعية، لم يرد في دليل شرعي، فالعقلان يمتنع أن تكون الإجارة الثانية صحيحة مع واجبة الوفاء، مع كون الشرط أيضا صحيحان وواجب الوفاء وفيه حق مثلا للمشروط. لا يقول والموانع العقلية لا توجب تنويع العام أو المطلق وتقييد موضوع الحكم بنقيضه بخلاف الموانع الشرعية، الموانع الشرعية توجب تقييد الدليل وتعنون العام مثلا بعنوان آخر أو تنويع العام إلى ما يكون مع ذاك المانع ما لا يكون مع ذاك المانع، فيتمسك بإطلاق الدليل فيما إذا ارتفع المانع، لأنه ما لا يكون معه المانع بنحو القضية الحقيقية يبقى تحت العام من أول الأمر، فيشمل كل مورد ارتفع فيه المانع، إلا أن المانع العقلي يقول ليس منوعا للعام وليس موجبا لتقييد موضوع العام بنقيض ذلك المانع من أول الأمر لكي يتمسك بإطلاق الدليل. هذا أيضا بحث مبنائي الصحيح فيه على ما قرأتم في بحث امتناع اجتماع الأمر والنهي، أنه لا فرق بين المانع الشرعي والعقلي من ناحية تقييد العام أو تنويع العام وتقييد موضوعه بغير مورد المانع، فيكون حينئذ مورد ارتفاع المانع وعدم المانع ذاك هو الذي يكون مشمولا من أول الأمر تحت إطلاق العام أو المطلق دليل الصحة بنحو القضية الحقيقية، لا فرق بين المانع الشرعي والعقلي من هذه الناحية، فكلا هذين الوجهين لا يتمان، بل الصحيح أنه لو أجاز المالك أمكن تصحيح العقد الثاني والإجارة الثانية. هذا ما يرجع إلى البحث الثاني. بعد هذا ندخل في المسألة الجديدة، مسألة أولى، يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يوجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر وبالمساوي له مطلقة أي شيء كانت. إلى هنا في هذه المسألة يتعرض لأمر مهم، لمطلب مهم جدا، هم من الناحية الفقهية فرع مهم في باب الإجارة، هم من الناحية الواقعية في السوق مهم، هم من الناحية الاقتصادية في النظرية الاقتصادية مهم هذا البحث، وهي مسألة أن الإنسان لو استأجر شيئا هل يجوز له أن يؤجر هذا الشيء بأكثر مما استأجره فيربح، أو إذا استوجر على عملين أصبح أجيرا على عملين يعطي ذاك العمل لأجير آخر بأقل فيربح الفاضل بين الإجارتين أو لا يجوز. هذا هو المسألة الأصلية. فيها روايات عديدة وفيها أقوال أيضا عديدة. يقول: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها، إذا لم يشترط، إذا اشترط عليه المالك إن هو يباشركم لا يمكنه أن يعطيه، أو ما بمعناها أن لا يؤاجر مثلا على البحث المتقدم، يجوز له أن يؤجر العين المستأجرة، أن يؤجر العين المستأجرة من غيره، وأنه لم يشترط عليه عدم ذلك ولم يشترط عليه المباشرة. لا إشكال، لأنه يجوز أن يؤجر بأقل مما استأجر، الأقل يقينا جائز وبالمساوي له مطلقة، أي شيء كانت هذه العين المستأجرة. هذا هم على القاعدة ثابت بعمومات الصحة، وهم بالروايات الخاصة، فإن نفس الروايات التي يستدل بها على عدم الجواز تفصل بين الأقل والمساوي وبين الأكثر، فتمنع عن الأكثر وتجوز الأقل والمساوي. ثم يقول: بل بأكثر منه، بالأكثر أيضا يجوز إذا أحدث فيها حدثا بهذا الشرط، أن يحدث فيها حدثا، يعني يغير من البيت، البيت استأجرها بمئة ثم صبغ البيت ثم أجرها بمئة وعشرة، لا لا، الثوب أصبح أجيرا على خياطته بمئة تومان، قطعه ثم أعطاه للغير الباقي يخيطه مثلا بخمسين تومان يستفيد شيئا، لا، إذا أحدث فيها حدثا، بل بأكثر منها أيضا إذا أحدث فيها حدثا. لماذا؟ لأن نفس الروايات التي هي تمنع مشروطا بأن لا يحدث، أما إذا أحدث يقول جائزا، فيكون الجواز إذا أحدث هم ثابتا بنفس تلك الروايات التي سوف تأتي، وهم بمقتضى العمومات. أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة، يقول إذا لم يحدث حدثا لكن كانت الأجرة من جنس آخر، آجر البيت بمئة تومان ولم يحدث فيه أي حدث، ثم أعطاه في قبال مثلا كذا رأس من الغنم، آجره بكذا رأس من الغنم، الذي كذا رأس من الغنم ربما يكون أكثر من 100 تومان، لا بأس. إذا كان من غير جنس الأجرة السابقة أيضا لا بأس. فهو يرى أن ومنشأ هذا ما سوف يأتي، أنه يستظهر من تلك الروايات التي سوف تأتي أن هذه الروايات ليس مفادها أكثر من عدم جواز الإيجار بالأكثر والزائد، بحيث عنوان الأكثر والزائد يصدق، وعنوان الأكثر والزائد لا يصدق إلا إذا كان من نفس الجنس، إذا كان من جنس آخر. فنقول هذا الغنم أزيد من 100 دينار، الغنم شيء والدينار شيء آخر، هكذا استظهر هو وجملة من المحققين من تلك الروايات، استظهروا اشتراط وحدة الجنس، وأن الروايات مفادها بهذا المثل، ومن هنا جعلوا أحد الأمرين شرطا، إما إحداث الحدث أو أن يكون الأكثر ذاك من جنس آخر حتى لو كانت قيمته أكثر. فسوف يأتي أن هذه الاستفادة هل هي صحيحة أو ليس صحيحة. بل مع عدم الشرطين أيضا، لو لم يكن قد أحدث فيه حدثا ولا كان من نفس الجنس الآخر، بل من نفس الجنس، استأجر بدرهم أو دينار وآجر أيضا بدرهم ودينار، فلم يكن شيء من الشرطين، يقول أيضا يجوز بأكثر. فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير، لماذا؟ لأن الروايات التي سوف تأتي واردة في خصوص هذه العناوين، الروايات الظاهرة والصريحة المانع واردة في هذه العناوين الثلاثة، وحيث أنه على خلاف القاعدة فيقتصر فيها مثلا على خصوص، اقتصر السيد الماتن فيها على خصوص هذه العناوين الأربعة: البيت والدار والدكان والأجير. أما فيها في غيرها إذن مسلم جائز، يجوز بأكثر إذا كان في غير هذه الأربعة ولو مع عدم الشرطين. أما فيها في هذه الأمور الأربعة من دون الشرطين يجوز بأكثر أو لا، يقول فإشكاله أيضا في هذه الأربعة أيضا هو لا يفتي، وإنما يستشكل ويحتاط احتياطا وجوبيا، وإن كان المشهور هنا الفتوى والمانع، بس هو يستشكل. فإشكاله فلا يترك الاحتياط احتياط وجوده بترك إجارتها هذه الأربعة بالأكثر من دون إحداث حدث ومن دون الشرط الثاني ومن دون التغاير في الجين. ثم يقول بل الأحوط إلحاق الرحى والسفينة بها أيضا. هذا بل الأحوط احتياط استحبابي لأنه مسبوق بالفتوى بالجواز، لأن أولا أفتى بجواز ما عدا الأربعة، فيكون بل الأحوط احتياطا استحبابيا بخلاف ذات لا يترك الاحتياط. بل الأحوط إلحاق الرحى والسفينة بها أيضا أي بالأربعة في ذلك، هذا احتياط استحبابي بس مؤكد، لأن سفيتي احتياط آخر أيضا استحبابي أضعف من هذا الاحتياط. والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض. هناك بحث في خصوص الأرض، إيجار الأرض هل ملحق بالأربعة أو ليس ملحقا في الأرض؟ الروايات متعارضة ومختلفة، هو يستفهم أنه روايات الأرض تدل على الجواز، لأن في بعض الروايات صرح بالفارق بين الأرض وبين الدكان والدار والأجير، ولهذا يقول والأقوى جواز ذلك، أي جواز الإجارة بالأكثر مع عدم الشرطين، يعني عدم احتياط الحدث وعدم تغير الجنس الأجرة في الأرض على كراهة. الروايات حملها على الكراهة، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا، هذا احتياط استحبابي آخر أخف من الاحتياط الأول. منشأ الاحتياط في الرحى والسفينة وجود روايات فيهما، إلا أن الروايات فيها تعبير بيكره فلم يستفد منه على ما سوف يأتي سيد الماتم اللزوم، فصار احتياطا استحبابيا على كراهتين. وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا، بل الأحوط هذا الأحوط الاستحباب الأخير الذي هو أحوط في الكون أضعف من الأحوط الاستحبابي السابق، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها. هنا كما قلنا هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، نسب إلى السيدين والشيخين وجملة من القدماء الحكم الأخير الذي أفتى به بنحو الاحتياط الاستحبابي المصنف، يعني عدم الفرق بين عين وعين في مطلق الأعيان، حكموا بأنه لا يجوز إيجار المستأجر لها بأكثر منها إلا مع إحداث الحدث. هذا هو المنسوب إلى السيد المرتضى، إلى السيد المزهري، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي وغيرهم من القدماء. هذا قول. قول آخر ما ذهب إليه الماتن من الاقتصار على خصوص الأربعة، وأما في غيرها الدار والبيت والحانوت والأجير، وأما في غير ذلك هذه الأمور الأربعة المنصوصة، في غير ذلك حتى في السفينة والرحى وحتى في الأرض لا يفتي ويفتي بالجواب، وفي هذه الأربعة أيضا يفتي بالاحتياط والإشكال الاحتياط الوجودي لا بالفتل الافتاء بالمنع والبطلان. هذا أيضا قول صريح الماتن في هذه المسألة. وهناك قول ثالث نفس قول المصنف، لكن يقال فيه يعني يفتى فيه بالبطلان، كما لعله مشهور المتأخرين أن في الأربعة يفتون بالبطلان لا من باب الاحتياط، يعني يقولون يعلقون على قولي فيها إشكال لا يترك الاحتياط، بل الأقوى ذلك، الأقوى البطلان. هذا أيضا يعتبر قول ولو بلحاظ الدرجة. وهناك قول بإلحاق الرحى والسفينة بالاحتياط اللزومي ولو بذلك، أو الأرض بالاحتياط اللزومي بالأربعة. وهناك قول أيضا نسب إلى البعض، لكن لم يصرح من هو هذا البعض، بالجواز والكراهة في الكل حتى في الأربعة. هذا تعلق في بعض كلمات العلامة، يوجد تعبيرات تناسب أنه يرى الكراهة في الكل حتى في الأربعة. هذه أقوال في هذه المسألة. وهذه الأقوال اختلافها ناشئ من اختلاف الروايات، وإلا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة وعمومات أوف بالعقود وأدلة صحة الإجارة لا فرق بين أن يؤجر المستأجر بأكثر أو بأقل أو بمساوي مقتضى العمومات الصحة، إلا أن ورود روايات خاصة في خصوص باب الإجارة هذا التي تدل على المانع، بعضها ظاهرة في المانع، بعضها مثلا ادعى دلالتها على المانع، بعضها فيها تفصيل بين بعض الأمور وبعض الأمور، حينئذ وقع هذا الاختلاف في الفتوى، لأن هذه الروايات مفادها ومضامينها ومواردها مختلفة. من هنا منهج البحث أن نطرح هذه الروايات ونرى أن هذه الروايات ما هو مفادها، ما يستفاد من مجموعها بعد ملاحظتها معا وضم بعضها إلى البعض، لأن مقتضى القاعدة واضح هو الصحة، فبمقدار ما يثبت بهذه الروايات من التقييد لمقتضى الإطلاقات نقيد، وبمقدار ما لا يثبت خلاله. وهذه الروايات عديدة وكثيرة، لا بد من تصنيف لها، يمكن تصنيف هذه الروايات إلى خمس طوائف على أساس نقاط سوف تتضح علة هذا التصنيف ونقاط وملاك هذا التصنيف والتقسيم. الطائفة الأولى ما ورد في الموارد المذكورة، الموارد الأربعة المذكورة، المذكورات الأربع بالخصوص، ودلت على المنع عن أخذ الزيادة بين الأجرتين في الأجير والحانوت والدار والبيت إلا بإحداث حدثين، من دون أن تتعرض هذه الطائفة إلى تفصيل بين هذه الموارد والموارد الأخرى، فقد جاءت وردت في هذه الموارد فقالت لا يجوز، لم تقل وفي غيره يجوز، سواء غيره مطلق غيرها مطلقة أو مثلا في الأرض مثلا يجوز في هذه الأرض، لم تفصل، ليست مفصلة، بل ابتداء مانعة، لكن في خصوص مورد الأربعة. هذه روايات عديدة الواردة في بعض الموارد، ها مورد الأربعة أو غيرها، مورد آخر أيضا قد يكون داخل فيها. الأربعة ذكرها القوم، نحن سوف نجد أن هناك رواية أخرى أيضا واردة في مورد آخر ليست من الأربعة. هذه الروايات نقسمها إلى ما يرد في الأعيان وما ورد في الأجير والأعبان. أما في الأعيان منها صحيحة الحلبي، خمس روايات واردة في الأعيان أو أربع روايات، أربع روايات. الرواية الأولى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار، هذه واردة في الدار، ثم يوجرها بأكثر مما استأجرها به، قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا، هذا وارد في الصفحة 263 من المجلد الثالث عشر الباب 22 أحكام الإجارة، هذا واضح وارد في الدار. فمفادها، مفاد هذا الحديث أن الدار إذا استأجرها بمقدار لا يجوز له أن يؤجره بأكثر من ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا يغير منها، فتكون فيها نوع تطوير تنويع. الرواية الثانية صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله قال لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، يقول إذا سكن في الجوز لم يجر الكل، آجر البعض بأكثر بنفس العشرة الذي استأجر وبقي في الثلثين، في الواقع هذا يربح هنا، لكن الربح هنا ليس على أساس إيجار كل الدار أو أنه آجر بأكثر مما استأجر، بل يربح من باب أنه آجر بنفس الأجرة بعض الدار، استأجر دارا بعشرة، كل الدار استأجرها بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها وآجر ثلثا منها بعشرة، هاجر ثلثها بعشرة دراهم بنفس العشرة لن يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا. الممنوع هو أن يأخذ أكثر مما استأجر من الأجرة المسماة في الإجارة الأولى. أما لو آجر بمقدار بنفس الأجرة بعض الدار الذي بالنتيجة يربح هذا الثلث الذي أو البعض الذي أو الثلثي الذي يستفيد منه، هذا لا بأس به أن يعطي بأكثر من ذاك لا يجوز، هذا أيضا وارد في نفسه. رواية ثالثة موثق سماعة، موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن أباه كان يقول لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا، بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا. هذا مفهومه أنه إذا لم يصلح فيها شيئا لا يجوز له أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به. وهنا ظن ما ورد السفينة الذي احتاط فيه المصنف احتياطا استحبابيا، بينما هذه الرواية إذا استظهرنا منها اللزوم كما هو ظاهرها ولو من المفهوم فلا محالة تكون هذه الرواية دالة على البطلان حتى في السفينة. فلماذا ذهب المصنف إلى الاستحباب احتياطا استحبابيا؟ لوجود رواية أخرى يستظهر منها الكراهة، لأنه يجعل تلك الرواية قرينة على أن هنا بالنسبة إلى خصوص السفينة لا يكون هذا لزوميا بالكراهية على ما سوف يأتي. هذا أيضا الرواية الثالثة. الرواية الرابعة والتي هي أفضل روايات هذه الطائفة موثقة سماعة، تأتي إن شاء الله.